الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك سبحانك اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وأوصيكم أيها المسلمون ونفسي المذنبة بتقوى الله تعالى أما بعد فيا عباد الله آية في كتاب الله سبحانه وتعالى تدخل وخزات أليمة من العتاب الرباني إلى قلب الإنسان لو كان هذا الإنسان يتمتع من الدينونة لله عز وجل بمثل ما تتمتع به الحيتان في البحار والحيوانات في الأدغال والنباتات في الحدائق والمروج هذه الآية هي آية سجدة يسن السجود عند تلاوتها ولكننا سنقرأها ونترخص ألا نسجد في هذا المقام عند تلاوتها يقول الله عز وجل ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب ثم قال وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء أرأيتم إلى هذا البيان الإلهي العجيب قرار يدلي به الله عز وجل وصدق الله فيما قرر أن كل المكونات التي أقامها الله عز وجل مسخرة خادمة لسيدها وهو الإنسان ماضية في السجود لربها ماضية في التسبيح لمولاها ماضية في الخضوع لأوامرها أما الإنسان ففيهم المستجيب وفيهم المعرض فيهم من أصغى إلى بيان الله وعاهد الله أن يلتزم بأمره وفيهم من أعرض أليس هذا عجيبا يا عباد الله ألا يدخل هذا الكلام الذي سمعتموه وخزات أليمة فعلا من العتب الرباني سبحانه وتعالى إلى فؤاد الإنسان لكن لو كان الإنسان فعلا يتمتع بمثل ما تتمتع به الحيوانات والمكونات الأخرى من الدينونة لله عز وجل يا ابن آدم أقامك الله سيدا بين مكوناته كرمك الله عز وجل أورثك ما لم يورثه أي من المكونات الأخرى العقل الهادي والقلب النابض بالعواطف وكان المفروض أن تكون في مقدمة المنقادين لأمر الله وكان المفروض أن تكون في مقدمة المستجيبين لقرار الله سبحانه وتعالى. فلماذا؟ لماذا يكون الأمر على هذا النحو؟ قبل أن أجيبكم عن هذا السؤال أيها الإخوة، لابد أن أجيب عن سؤال قد يخطر في بال المرتابين في قدرة الله عز وجل وسلطانه ونظام ملكه وملكوته. يقول: النباتات تسجد لله، الجمادات تسبح بحمد الله، الحيوانات تسبح بحمد الله، كيف يتأتى ذلك؟ ولقد أجاب الله عز وجل عن هذا التساؤل المعترض إجابة ملخصة سريعة لكنها علمية وقوية، إذ قال: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. مشكلتكم الجهل، لا تفقهون السبل الخاصة بالمكونات الأخرى والتي بها يسبح كل منها ربه، وبها يسجد لمولاه ويعكف على تنفيذ أوامره. وما كان الجهل يوما ما حجة يعتمد عليها مجادل. كثيرون هم الذين يجعلون من جهالتهم حجة لدحض ما يسمعون وما يقال لهم. هذا هو الجواب باختصار، ولكني أشرح في هذا الموقف بالقدر الذي يسمح به المقام، هذا الذي يقوله بيان الله سبحانه وتعالى. إن كانت أداة السجود لله في حياة الإنسان العقل الواعي والإدراك الذي متعه به والروح السارية في كيانه، فإن الله عز وجل قد أورث المكونات الأخرى، وسائل أخرى بها تسبح الله، وبها تسجد لذاته، وبها تخضع لسلطانه. أذكر أني أنبأتكم منذ حين بأن على مقربة من غرفة نومي في المكان الذي أسكن فيه شجرة عظيمة، ما من صباح إلا وتجتمع في هذه الشجرة الطيور والعصافير المتنوعة، وتبدأ بترنيمة جماعية وأوراد لا تفتأ تقوم بوجدها في ذلك إلى أن تطلع الشمس. فإذا طلعت الشمس تفرقت هذه الطيور كل إلى شأنه، ذكرت ذلك لكم. ولعلكم تعلمون أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة مستندا إلى جذع في مسجده، ثم أقيم له المنبر، فأقصي ذلك الجذع إلى مكان بعيد في إحدى زوايا المسجد. ولما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب أول جمعة على المنبر الذي نصب له، سمع كل من في المسجد أزيزا ينبعث من ذلك الجزع، وصفه الصحابة بأنه يشبه الناقة العشراء، صوت الذي ينبعث من الناقة العشراء التي على وشك الولادة. مما اضطر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ينزل ويقطع خطبته فيستلم ذلك الجزع ويعتنقه إلى أن صمت. نعم، إن كل شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. تأملوا في الذرة، بل في جزيئات الذرة التي لا تراها إلا بالمجهر المكبر المكبر، ماذا تجد؟ تجد نظاما قائما لا يتخلف، لا تشوبه شائبة، نترونات وإلكترونات تدور وتتحرك ضمن نظام لا يتخلف قط، وفي ذلك في ضمن ذلك ما يسمى الوسيط الساكن. منذ أن خلق الله عز وجل المكونات وهذه الوظيفة قائمة بها، أليس هذا تسبيح؟ أليس هذا تنفيذا لقرار الله عز وجل وأمره؟ والشمس والقمر ودوران الأرض والجبال والأشجار، انظر، كل ذلك عاكف على تسبيح الله عز وجل، كل قد علم صلاته وتسبيحه. فلا يرتابن أي منكم أيها الإخوة في هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى. ولكن تعالوا إلى الجواب عن السؤال الآخر، فما بال الإنسان وهو المكرم على عين الله عز وجل، ولقد كرمنا بني آدم، ما بال الإنسان وهو الذي يتمتع من دون سائر الحيوانات بعقل وإدراك، ما بال الإنسان وهو الكائن الذي سخر الله له كل ما حوله من أجرام علوية وسفلية، أجرام السماوات والأرض، ما باله؟ أعرض عن الله عز وجل، حتى رأيناه يقول عن الإنسان وكثير من الناس وكثير حق عليهم العذاب، إنه الاستكبار يا عباد الله وليس الجهل. لما متع الله الإنسان بالعقل وهو ينبوع العلم، ومتعه الله عز وجل بالشعور بالذات الأنا وهو ينبوع الاستكبار، وكل ذلك تعبير عن الأمانة التي استودعها الله عز وجل لديه، وهو السبب في أن الملائكة قالوا لله أتخلق فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء. لما كان الإنسان يتمتع بهذه النعمة كان من آفاتها إعراض الكثيرين منهم عن الله عز وجل. العلم يطغي إلا إن أخضعه صاحبه لمعرفة الله عز وجل، والأنانية تطغي تقود صاحبها إلى الاستكبار إلا إن كان كثير الذكر لله، كثير الوقوف أمام مرآة الذات. هذا هو السبب يا عباد الله. ومن هنا فليس هنالك من يحيق به غضب الله عز وجل من ذلك الذي نسي كينونته عبدا مملوكا لله عز وجل، وأذكرته النعمة التي أضفاها الله عز وجل عليه، أذكره العلم، أذكرته القدرة، أذكرته هذه المزايا. وإذا بأحدهم يقول إنه حتى الله لا يستطيع أن ينال مني منالا أو أن يفعل نقيض ما قد قررته، ألا تسمعون من يهذي بمثل هذا الكلام؟ ومن ثم فإنك تسمع من يقول إن سبب التخلف المسلمين أنهم أحالوا أمر القضاء والقدر إلى الله، ولو أنهم علموا أنهم هم الذين يقودون أقدارهم وهم الذين يقودون القضاء كما يحبون لانعتقوا من هذا التخلف. نعم يا عباد الله، أذكر أحدهم وكان ذا مرتبة عالية، كتب كلاما من هذا القبيل في جريدة سيارة، أن الإنسان عندما يعلم أنه هو سيد قدره عندئذ يتخلص من التخلف. فماذا كانت عاقبته؟ كان هذا ممن أحبهم الله، بينما هو يمارس عمله الوظيفي، وكان كامل الصحة والعافية، وكان وجهه يتدرج عافية وقوة وعمرة دليل القوة والصحة، إذا به يقع أرضا أمام الناس جميعا وقد زايله الشعور. أخذ إلى المشفى وبقي فيه عدة أسابيع. رأيته بعد ذلك زاوي الوجه نحيل الجسم، وقد عاد إلى نصف الوزن الذي كان يتمتع به. ثم إنه غاب عني، ورأيته بعد حين وقد تماثل للشفاء. سألته: كيف حالك؟ هنا تأملوا في الجواب يا عباد الله. قال: قد من الله عز وجل علي فجبر الخاطر مني وأكرمني بالتوبة، وذهبت معتمرا إلى بيت الله الحرام، وتبرأت من الأوهام التي طافت برأسي. نظرت وتأملت في الصفحة الأولى من حياته وشأنه، وفي الصفحة الثانية التي آل إليها أمره عبدا عائدا إلى الله سبحانه وتعالى. عباد الله، الإنسان الذي يقول أنا أملك قضاء نفسي يسخر منه العقل الذي برأسه، والإنسان الذي يقول إنه حتى الله لا يستطيع أن ينال مني منالا أو أن يفعل نقيض ما أريد تكذبه كل خلية في كيانه وجسمه. أقول له من على هذا المكان: تعال فصد عنك المشيب وعقابيله، إنه قضاء من قضاء الله. تعال فصد عن ذاتك الخرف إذ يغذو رأسك ودماغك. تعال فصد عن كيانك إذا امتد بك العمر، النسيان بعد الذكرى والجهل بعد العلم. من أنت؟ أنت ذرة في عالم الله سبحانه وتعالى، أنت هباءة في ملكوت الله سبحانه وتعالى. واسمعوا قصة من تأله وجعل من نفسه إلها من دون الله، إنه نمرود الذي نطقت محكمته بإحراق سيدنا إبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. كان يستعرض في يوم من الأيام قوته بل قواه وعساكره وجنده، ولما رأى القوة التي أعجبته بل أذهلته طافت برأسه سكرة الاستكبار، ونطق بما نطق به من الهذيان متألها. ثم إنه عاد إلى قصره وامتد في وقت الرقاد على فراشه، وما هي إلا بعوضة اتجهت إليه ولم تخطئ أنفه، ثم إنها صعدت إلى خياشيمه ثم استقرت في دماغه، وناله من ذلك مرض. لم يكن يخفف عنه مرضه إلا أن يضرب رأسه بكل ما تناله يده، وكان أعز الناس إليه هو ذاك الذي يمسك بيده أي شيء فيضرب رأسه ذات اليمين وذات الشمال. وهكذا ظل هذا المتأله حتى قضى نحبه. كيف قضى نحبه؟ ببعوضة. وصدق الله القائل: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب. هذه الحقيقة أيها الإخوة ينبغي أن نتمثله. وينبغي أن نتبينها. نحن عبيد مملوكون لله عز وجل، وعزتنا إنما تكمن في معرفة ذل عبوديتنا لله عز وجل. ما ينبغي أن تكون الحيوانات والنباتات والجمادات المسخرة للإنسان أقرب إلى مرضات الله سبحانه وتعالى من الإنسان. كلا قد علم صلاته وتسبيحه، ليت أن الإنسان استأهل هذا القرار، ليت أن الإنسان استأهل هذا القرار الذي شهد الله عز وجل به للمكونات التي من حولنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم فاستغفر.
اللهم يا من عنت الوجوه لوجهك، وسبح الطير بحمدك، وخفق القلب واطمأن بذكرك، يا خالق الأكوان باللطف عاملنا يا الله.
الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله إقرارا بربوبيته وإرغاما لمن جحد به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي أرسله الله إلى العالم كله بشيرا ونذيرا. أما بعد، فيا عباد الله، إن سوريا برئيسها وبقادتها وبجيشها وبحكومتها وبشعبها دولة تدين بالعبودية لله عز وجل، تدين بذل العبودية لله عز وجل. يؤمن أفرادها جميعا بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ألا فاعلموا أن كل من يستعلن في الأوساط العامة بشعار من شعارات الكفر أو كلمة من كلماته يحرك بها لسانه أو يخطها كتابة على معلمة أو جدار ليس مواطنا شريفا في هذه الدولة، ولكنه جرثومة تسري في كيانها لتفتك به ولتبعث في كيانه الموت والدمار. ولعلكم تعلمون أن بلاغا صدر من أعلى سلطة في هذه البلدة أن كل من يتم القبض عليه متلبسا بترويج شعار من شعارات الكفر بالله عز وجل بكلام يردده في الأوساط أو بعبارات يكتبها على الجدران لا بد أن يعاقب بأقصى العقوبات. هذا بلاغ صدر، ولسوف تجدون مصداق ذلك. أقول مع هذا وبعد هذا، إن كل من يريد أن يشكك في هوية أمتنا التي أقامها الله عز وجل فوق هذه الأرض المباركة، كل من يريد أن يشكك في إيمانها، في اعتزازها بذل عبوديته لله، لا شك أنه هو المتورط في الكفر بالله، وهو المتورط في البعد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. ليست العبرة بالشعارات البراقة التي تقال، ما أكثر ما تختبئ تحت هذه الشعارات عفونة الكفر، عفونة الابتعاد عن أوامر الله سبحانه وتعالى. وليس الصمت الذي يبتعد صاحبه عن النفاق والمجاملة التي لا معنى لها دليلا على أن هذه الأمة لا تعتنق دين الله سبحانه وتعالى، ولا تظل معتنقة ذل عبوديتها لله عز وجل. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. ونحن كنا ولا نزال قائمين بمهمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كلما وجدنا أن الفرصة لذلك سانحة، وكلما وجدنا أن المكان هو مكان للمعروف الذي تنوسي أو للمنكر الذي قد ارتكب. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ذوي القدر العلي والجليل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، وألف بين قلوبهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من علينا بصفاء المعرفة، اللهم خذنا من أنفسنا إليك يا رب العالمين، صف اللهم قلوبنا من الشوائب، اللهم أعزنا بذل العبودية لك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعلنا من عبادك الذين عاهدوك فنفذوا العهد، والذين واثقوا السير على صراطك فساروا ونفذوا ما قد واثقوك عليه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام، لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك بنبيك محمد النبي الرحمة، يا محمد إنا توسلنا بك وبجاهك في هذه الساعة المباركة، فشفعه فينا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. أعد اللهم الأمن والطمأنينة ورغد العيش والسلام إلى ربوع شامنا المباركة هذه يا ذا الجلال والإكرام. كف أيدي الطغاة والبغاة والمارقين عن عبادك البراء الآمنين يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بدموع الأطفال الذين يتم، وبدموع السكالى، وبدموع النساء اللائي رمل، وبالدماء الزكية التي أريقت فوق أرضك المباركة هذه يا ذا الجلال والإكرام. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى الساعة مكانا، أسألك بذلك كله أن تستجيب دعاءنا وأن تحقق رجاءنا. ألست ربنا القائل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وها نحن ندعوك كما أمرت، فاستجب اللهم دعاءنا كما عدت بخارقة من خوارق لطفك يا ذا الجلال والإكرام. ألست ربنا القائل قل كل يعمل على شاكلته، شاكلتك الرحمة، شاكلتك الصفح، شاكلتك المغفرة، عاملنا بما أنت له، لا تعاملنا بما نحن له أهل يا رب العالمين. معاصينا لا تضرك وطاعاتنا لا تنفعك، فأسألك يا رب العالمين أن تقبل منا ما لا ينفعك، وأن تصفح عنا وتغفر لنا ما لا يضرك يا رب العالمين. مولاي يا ذا الجلال والإكرام، ها هو ذا شهرك المبارك، شهر رمضان على الأبواب، فأسألك اللهم أن تجعل مقدمه حاملا لبشارة زوال هذه الفتنة يا رب العالمين. اللهم اجعل مشرق هذا الشهر المبارك مغربا لهذه الفتنة. أسألك بحرمة هذا الشهر المبارك، أسألك بعبادك شعذ الغبر الذين لو أقسم عليك أحد منهم لأبررت قسمه إلا استجبت دعاءنا يا ذا الجلال والإكرام. هيئ لنا الجو الذي يتأتى لنا فيه أن نصوم نهار هذا الشهر، وأن نقوم ليلة آمنين مطمئنين يا ذا الجلال والإكرام. أعد الحالة التي كانت تفيض فيها مساجدك في هذه البلدة بالركع السجد. سألتك باسمك العظم إلا استجبت، سألتك بأسمائك الحسنى إلا استجبت، سألتك بصفاتك الأسنى إلا استجبت يا رب العالمين. اللهم إنك تعلم أن هنالك من قرروا وعزموا على أن يقطعوا الصلة بين عبادك في هذه البلدة وبين القيام بواجبهم تجاهك في هذا الشهر، فلا تمكنهم من ذلك. فرحنا بعودة المساجد مضيئة ممتلئة بالركع السجد من عبادك في هذه البلدة يا رب العالمين، نساء ورجالا يا الله، آمنين مطمئنين يملؤون الشوارع ذهابا وإيابا، لا لشيء إلا لاستنزال رحمتك، لاستنزال كرمك وجودك يا رب العالمين. وفق اللهم عبدك هذا الذي ملكته زمام أمورنا للسير على صراطك ولاتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. املأ اللهم قلبه بمزيد من الإيمان بك، وبمزيد من الحب لك، وبمزيد من التعظيم لحرماتك. اجمع اللهم به أمر هذه الأمة على ما يرضيك، حقق له في سبيل ذلك البطانة الصالحة يا رب العالمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا الحاضرين ووالديهم ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولسائر المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.